الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، الدرس 35 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثالث من كتاب الآداب. قال أبو السند المتصل: باب تحريم التسمي بملك الأملاك وبملك الملوك، وهكذا ما في بابه مثل قاضي القضاة. لكن إذا حدد ببلدة أو شطر فلا حرج، يعني يقال قاضي قضاة البلد اليماني، أو قاضي قضاة مصر، أو ملك ملوك الجزيرة، وإنما الممنوع الإطلاق. قال أبو السند المتصل: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لأحمد. قال الأشعثي: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. زاد ابن أبي شيبة في رواية: لا مالك إلا الله عز وجل، أي صاحب الملك المطلق هو الله عز وجل. وهذا وإن كان له ملك، ملكه قاصر. أولا، غير مأذون له أن يتصرف فيه إلا على الوجه الذي أباحه الله. ثانيا، هذا الملك لم يعطاه إلا بإعطاء الله له. ثالثا، يوشك أن يفقد هذا الملك، إما بذهاب نفسه فيذهب إلى غيره، وإما بأخذه منه عنوة. ومعنى أخنع أفجر، أخنع اسم أفجر اسم، وفي رواية أغيض، يعني يغيظ الله سبحانه وتعالى هذا الاسم. فإن الله موصوف بهذه الصفة الفعلية على ما يليق بجلاله. وهذا عند العجم شاهن شاه، قال الأشعثي قال سفيان: مثل شاهن شاه، أي عند الفرس ومن إليهم، بدل أن يسمى ملك الملوك يسمون شاهن شاه. إذن الأسماء العجمية إذا دلت على المعنى الباطل يمنع أيضا، لا يجمد ويقول إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ملك الأملاك فلا بأس أن يسمى بشاهن شاه، نقول هي في بابه. وفي رواية قال: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وأغيضه عليه رجل كان يسمي أو يسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله. قال النووي: يعلم أن التسمي بهذا الاسم حرام، وكذلك التسمي بأسماء الله تعالى المختصة به كالرحمن والقدوس والمهيمن وخالق الخلق ونحوها. وأما قول أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو، فأبو عمرو هذا هو إسحاق بن مرار، وقيل مرار كعمار، تابعي مشهور. قال رحمه الله: باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تسميته يوم ولادته، واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر أسماء الأنبياء عليهم السلام. لا يلزم السوق إلى رجل صالح لتحنيكه، يحنكه من يحسن التحنيك من أم أو أخت أو أب أو جدة أو جد، لأن التحنيك في حق الأطفال ليس لطلب البركة إلا إذا كان من باب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يؤجر على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما أنه اشترط الصالحين ويتبرك بأثار الصالحين، فهذه من الأمور التي لا يوافق عليها من ذهب إليها. وليس المقصود من التحنيك فقط طلب البركة كما يزعم من زعم، وإنما المراد به تعويد الطفل مثلا على تناول بعض الطعام وتوسيع الحنك ونحو ذلك مما يفعله الناس لهذه المقاصد. لكن تعرفون زلقة النووي رحمه الله، الحافظ بن حجر ونحوهم، في هذا الباب، حيث يذهبون إلى كل حديث فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جواز التبرك بآثار الصالحين، وهذا أمر لا يوافقون عليه. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على استحباب تحريك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه وقريب منه من الحلوى، فيمضغ المحنك التمر حتى تصير مائعة بحيث تبتلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه. ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين، ومن يتبرك به رجلا كان امرأة. قلنا لكم أن هذا القول باطل، هذا الاستحباب قائم على قياس التبرك بآثار الصالحين على جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر كما قال لتبرك الناس بآثار أبي بكر وعمر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فلما لم يحصل هذا دل على أن التبرك بالآثار خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ولد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا، يعني يدهنه ويوسمه له، فقال: هل معك تمر؟ فقلت: نعم. فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلكهن، ثم فغرف الصبي فمجه في فيه، فجعل الصبي يتلمضه أي يمصمصه كأنه يتناول ثدي أمه، لأن الصبي في هذا السن لا يستطيع الأكل. وأيضا ينبغي لمن يحنك أن يبعد الغطاء الخارجي للتمرة، لأن هذا ربما يكون ثقيل على الطفل، وربما يؤدي إلى أن تبقى في حلقه وإذا به يتقيأ، وربما يلحقه الهلكة والموت. فلذلك يعطى شيء لين لزج بحيث يمكن إدخاله بسهولة وإخراجه بسهولة إذا قدر ولم يستسغه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار التمر، سماها عبد الله لأنها في بلدهم يكثرون من أكله، سواء يأكلونه طعاما أو تحفة أو كذلك من باب التداوي والعلاج. التمر يصلح لجميع ما تقدم، وهو أنواع كثيرة لا سيما تمر المدينة، وأحسنه العجوة، يعني تمر سبحان الله تجد الحبة الواحدة ربما تقوم مقام عدة من غيرها. ثانيا سكرها خفيف، السكر في تمر العجوة خفيف بخلاف غيرها من التمور، ربما تجده لاذع في سكريته، وهو ما يسمى بالسكري. فلذلك تمر العجوة يصلح للجميع لمرضى السكر ولغيرهم، ويستصاغ حتى أن يؤكل بدون قهوة، لأن العرب الغالب استخدموا القهوة مع الحلويات لتخفيف حدة السكرية في الحلويات. والعجب أن تجد من يشرب قهوة بسكر مع الحلويات ومع التمر. صحيح، يعني السكر إنما يستخدم لتحلية المشروب، فإذا كنت تأكل تمر ما تحتاج. أصحاب إندونيسيا ما يملحون الرز، هكذا ما يعملون الملح للرز، لأن الملح يكون في الإدام، هم يأكلون الرز في الإدام، فلذلك لا يحتاجون إلى الملح. لكن تجد بعض الناس هداه الله ممن دخل في القهوة وليس من أهلها يعمل بين القهوة سكر، بل حتى أصحاب القات الذين ليسوا من أهله تجده يخزن والنعنع عنده، وهذا معيب عند المولع الأصلي. فإن كنا لا نبيح لهم أكل القات. وأيضا لما ذهبنا إلى سريلانكا بلد الشاهي وجدنا أنهم يشربون الشاهي بدون سكر، يعني صعدنا إلى الأماكن التي منها الشاهي السيلاني الذي كان في الزمن الأول مشتهر، الشاهي السيلاني في منطقة يقال لها هوتن، ووجدنا أنهم يقدمون الشاهي بدون سكر. قالوا هذا هو الأصل، أن الشاهي يشرب بدون سكر، لكن تجد كثير من الناس الآن يشرب الشاهي بالسكر، وأيضا لا يكتفي بقليل من السكر بل يضيف إليه كمية كبيرة، لا سيما أخواننا من أهل الصومال. لا تشرب شاهي مع الصومالي، لا سيما أنت فيك سكر شديد الحلاوة. مرة كنت في سقطرى وقلنا لهم أما أنا إذا استشهدت أنكم من اليمن سأشهد أنكم من الصومال. قالوا لماذا؟ قلنا أهل إفريقيا يشربون الشاهي في الأكواب الكبيرة، وأهل الجزيرة يشربون الشاهي في الكاسات الصغيرة، وهم يقدمون الكأس الكبير هذا الذي يشرب فيه العصير مليان شاهي. الشاهد أن الناس يتفاوتون في مثل هذه الأمور، هذا نقوله لهم فقط من باب الدعابة. وهو صحيح تجد في كثير من البلاد الإفريقية التي زرناها يعني يقدم لك الشاهي في كأس كبير من الكأسات التي نشرب فيها عندنا في بلاد اليمن العصير، وأيضا يكون مركز في السواد كثير السكر. فمن هذا بارك الله فيكم الذي جرنا إلى هذا، أن تمر المدينة لا سيما العجوة قليل سكره، لا سيما هذا السكر يا أخوة السكر الأبيض الآن حملة قوية عند الأطباء عليه، يذكرون أن كثير من الأمراض سببها السكر الأبيض. ولذلك في بلاد إفريقيا وفي بعض البلدان الآن ما يستخدمون السكر الأبيض، هم ينتجون السكر أصلا، فيقدم لك سكر بني، يعني سكر لونه بني ما قد نزعت منه جميع المواد التي فيه. أما هذا السكر الأبيض والرز الأبيض بعضه محسن جينيا كما يقولون، تنزع منه بعض المواد وكذلك من ذلك الرز بعض المواد، ويقدم لك رز وسكر بدون فائدة غذائية، بل ربما يلحق الجسم كثير من الأضرار. ويخبرنا الشيخ أبو عمرو أن بعض الأطباء قال له يعني الآن فيه دراسة على أن يكتب في كيس السكر السكر يعني خطر على الصحة كما يكتب في باكت الدخان. هناك أطباء يسعون لمثل هذا الشيء. فالسكر لابد منه للجسم، الجلوكوز لا سيما الجلوكوز، وهكذا الفركتوز ونحو ذلك من السكريات، لكن لابد أن الإنسان يحرص على أخذه من موطنه، يعني سكر مثلا من التمور، سكر من الفواكه، أو سكر خفيف من هذا الأبيض. أما تكثير هذا الأبيض هو السبب في مثل هذه الأمراض التي تلحق الإنسان الآن في بدنه، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا العسل، العسل ما شاء الله تستطيع أن تعمل لك قهوة مع ملعقة من العسل، وإذا به غذاء ودواء وحلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلوى والعسل، وسبحان الله يعني قد هيأ الإنسان لاستخدام ما يناسبه وما يقوم بجسمه وبدنه. لا يقول الإنسان أنا سأكتفي بالنشويات عن البروتينات ولا بالبروتينات عن النشويات ولا بالسكريات عن ما تقدم. لابد أن الإنسان يكون له مثل هذه الأطعمة جميعا. أول ما أصبت مرض السكر ابتعدت عن جميع، فإذا بي أجد نفسي منهار. فإذا بعض الأطباء يقول لي أقل شيء إذا أنت عامل حمية تشرب في اليوم يعني حبة عصير. فعلا السكر إذا ضعف في البدن ما تستطيع ترفع يدك. الجلوكوز، هذا الذي يسمى الجلوكوز، يعني إذا انتهى من الجسم من الدم ما تستطيع ترفع يدك هذه، وتموت وما تستطيع تقول اسعفوني. وعلاجك في كوب سكر. لذلك إذا شعر الإنسان من نفسه الضعف التام، إما أن يكون في مستشفى يأتونه بهذه المغذية التي يسموها الجلوكوز، لأن المغذيات على نوعين، نوع ملحي ونوع سكري. فإذا أعطوك المغذية هي أسرع ما يكون. فإن لم تكن من هذه المغذيات كنت في البيت، فلا تعمد إلى التمر ولا تعمد إلى العسل ولا تعمد إلى الفاكهة، لأن هذه تحتاج أن تدخل إلى المعدة، والمعدة تحولها إلى سكر جلوكوز، يعني تحتاج إلى دورة هضمية. لكن مباشرة اعمد إلى السكر الأبيض، وضع لك مثلا ملعقتين في كوب وضع فيها الماء واشرب، هذا مباشرة يدخل إلى الدم ويستخدم في حالات الإسعاف. ومرة من المرات لما عملت عملية اللوز، يعني تأخر الأطباء في إجراء العملية، والمفروض أن الطبيب الماهر هو لماذا يعمل لك فحوصات قبل العملية حتى يعرف السكر في جسمك والأمراض التي في بدنك وكم تتحمل الصيام، لأن صاحب العملية لابد أن يصوم. فمثلا يقلل لك تصوم 6 ساعات ويأتي يعمل لك العملية بعد 9 ساعات، هذا غلط طبي كبير جدا. فمثلا لو عمل العملية وأنت صائم 6 ساعات، سيكون عندك السكر مثلا 120 150 130، لا سيما مريض السكر. انتهيت من العملية وعندك السكر الطبيعي 100، لكن إذا صومك 9 ساعات يقوم بإجراء العملية والسكر عندك 100، ما ينتهي من العملية إلا السكر 70، ربما تموت. فجريت لي العملية في سيئون، وخرجت من الغرفة وأنا شبه ميت، إلا أنه بقي لي قدرة في الإشارة ونحو ذلك، وكانوا يرون أني أنتفض بشدة ويأتون بالبطانيات. أنا ما أحتاج بطانيات، أنا أحتاج إبرة. المهم واجتمع حولي الممرضون، وهذا يأتي ببطانية وذاك يأتي، ماذا تقول لهم؟ والحلق مقطوع والدم يسيل. فإذا بالأخ المرافق يسمع مني وأنا أؤشر أقول له سكر سكر. المهم صاحب المستشفى سكر سكر سكر. ذهب الممرضون وأعطوا مغذية، وإذا بي لا أحتاج بطانية ولا أحتاج شيء. مجرد ما يدخل السكر إلى البدن يذهب ذلك الانتفاضة وثقل الصوت وثقل الجسم، ويجد الإنسان نشاطا. فكثير من الفشل في العمليات الجراحية سببه إما زيادة في التخدير أو التأخر عن العملية. والله لولا أننا في بلد ضعيف، وإلا المفروض يتأخر الدكتور عن الموعد المحدد تقول له لا أشتري العملية الساعة كذا، وتأكل من جديد وتنتظر. يا أخي قد عملنا عمليات في اليمن، عملنا عمليات في الهند، وعملنا عمليات في مصر، سبحان الله فرق كبير جدا. يعني تخرج من التخدير هنا في اليمن وأنت شبه ميت خلاص، تحتاج بعد التخدير 6 ساعات حتى تفيق. والله في مصر ما هو ربع ساعة، وإذا بك أني ما خدرت. يعطيك جرأة يسيرة لخبرتهم. ثم إذا احتاج الجراح إلى زيادة جرعة يعطيك جرعة يسيرة. مثلا العملية مقرر لها تجرى في ساعتين يعطيك جرعة. فإذا أراد الجراح أن تجرى في 3 ساعات زادك قليل. أما صاحبنا يدخل لك بالإبرة مرة واحدة طرق ضخة واحدة تموت في هذه الساعة ولا تحيا. كم من أصحاب عمليات ماتوا بسبب جرعة التخدير. هذه أخطر من العملية. جرعة التخدير أخطر من العملية. ولذلك الأطباء يعني أصحاب الخبرة يمنع استخدام عملية في السنة مرتين. يعني عملية في السنة مرتين بحيث يؤدي إلى تخدير جسمك أجمع هذا يضر الجسم. وهكذا كثرة الكشافات. ولذلك يحرصون على التخدير النصفي. فإذا كانت عمليتك تجرى بتخدير نصفي اعمل تخدير نصفي لا تعمل تخدير كلي. التخدير الكلي يؤدي إلى يعني تأثر في الأعصاب وتأثر في الدماغ وأشياء مضرة تلحق البدن. فبعضهم يحب التخدير الكلي من أجل أن الإبرة تكون هنا في الوريد، بينما التخدير النصفي تكون الإبرة في العمود الفقري. لا تحمل تلك الدزة أحسن مما يؤدي إلى ضررك. شاهد هذا الأمر الذي جرنا إليه أن كثير من الأطباء هداهم الله لا يحسنون التعامل مع المرضى، وإلا فهذه الفحوصات التي تجرى قبل العملية هي فحوصات تقرر للطبيب كمية التخدير، الكمية التي يستطيع أن يبقى المريض فيها بدون أكل، لأنك تحتاج إلى صوم قبل العملية وصوم بعد العملية. من يقول ما سبب هذا الصيام؟ ما سبب هذا الصيام؟ السبب يا أخوة، الإنسان إذا خدر سيخرج من بطنه كل شيء. فلذلك إذا كان في حالة شبع سيلحقه تقيؤ، ربما يختنق ويموت. وبعد العملية لو ما زال التخدير في جسمه ويقوم يأكل ربما يختنق ويموت. فلذلك لابد أن يكون له فترة قبل العملية وفترة بعد العملية حتى تتحرك يعني ما يسمونها بالقناة الهضمية أجمع. فسبحان الله، الطباب هو واسع، لكن إذا لم يكن الطبيب محسن لعمله يسيء أكثر مما يصلح، ويساء عمل الأطباء إذا ضعفت الدولة. إذا ضعفت الدولة ولم يكن ثمة رقيب. خبرني الدكتور خالد شملان قال كنت في لجنة النظر في الأدوية في زمن الدولة، فقال فنجد التغيرات في المضاد الحيوي، هذه العلاجات، هذا 500 ملي جرام 1000 ملي جرام 250، هذه أمور مهمة جدا. الآن لما ضعفت الدولة وضعفت الرقابة قد يأتيك بمضاد حيوي مكتوب عليه 1000 وما هو إلا 500. يعني لو جينا للواقع، فلذلك تجد نفسك تستخدم الإبرة التي كنت تستخدمها من قبل وتستخدم الحبة التي كنت تستخدمها من قبل ما تنفع معك. لماذا؟ لأن العلاج ليس فيه الكمية الطبية. وأسوأ من ذلك أنها وجدت قبل أيام في صنعاء معامل واسعة تصنع علاجات للأمراض العصبية وعلاجات لأمراض السكر وعلاجات للأمراض المستعصية، يعني في معامل كأنها عبارة عن ورش، ما هي معامل طبية، يعني بدون عناية. لذلك أصبحت السوق يدخلها الكثير من العلاجات المستوردة أو العلاجات المحلية المزورة، بينما مثلا يكتب عليها في الغلاف جلفار، شركة إماراتية مشهورة في الطب، وهي مصنوعة في صنعاء ولا في عدن ولا في المكلا ولا في هذه الأماكن، فيبيعونها بسعر العلاج المستورد، وهي أسوأ ما يكون من العلاج، نسأل الله السلامة والعافية. والله هذا غش للمسلمين، غش للمسلمين من الدكاترة هداهم الله إن كانوا يعلمون، ومن الصيدليين هداهم الله، ومن هؤلاء الصناع. أخي إذا كان الإنسان إذا تسبب في قتل واحد يلحقه ما يلحقه، كيف من يتسبب في إزهاق أرواح كثيرة وربما ما كفر؟ وربما هذا لا يكون من باب الخطأ، يكون من باب القتل العمد والقصد، أدنى أحواله أن يكون شبه عمد، لأنه عمد إلى علاج يعلم أنه غير صالح ويرسله للناس لاستخدامه. بعض أخواننا قبل أيام أصابته حمى أو شيء وذهب إلى المستشفى، ما أدري إيش أعطوا له من علاج، خلاص أثر على جسمه وأثر على أشيائه جميعا، واستمر يتعالج أكثر من 6 أشهر 7 أشهر، وفي الأخير اضطر إلى الذهاب إلى مصر، والسبب إبرة دفعت له على غير الوجه الصحيح للاستخدام. وهكذا عندنا الله يهدينا، وهذا من قصورنا استخدام الإبر ربما بعدم عودة إلى أهل الخبرة، بعضهم يضرب لنفسه لا يصح. فإن كان هذا الأمر، لكن إذا أخطأت ربما أدت بك إلى موت الأعصاب وإلى أضرار، والله المستعان. نكتفي اليوم بهذا، الحمد لله رب العالمين.